الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم ذلك الكتاب. وليس هناك أجمل ولا أحسن ولا أجمل ولا أفضل من أن نتقرب إلى الله بمدارسة كتابه العزيز. ليس هناك أجمل من أن نجتمع سويا حول كتاب الله عز وجل، ونقرأ ونتدبر ونتعلم ونتفكر في آيات الله العظيم. هذا درسنا الخامس مع سورة طه. ودائما عودناكم أن نبدأ بقراءة الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذه الآيات تلوناها على مسامعكم. سماع آيات الله عبادة، النظر في كتاب الله عبادة، التدبر والتأمل والتفكر في كلام الله عبادة. يعني أنت أو أنت لما نفتح المصحفنا دلوقتي وننظر في كتاب الله بأبصارنا ونتأمل بعقولنا ونتدبر بقلوبنا أجر وثواب عظيم. اسمحوا لي بس نبدأ بالإجابة على سؤال الأخت دعاء في الحلقة السابقة، وأنا بستأذن مخرجنا دايما لو في أسئلة الخلاف آخر خمس دقائق، لأن التفسير بالذات ما ينفعش المقاطعة فيه، فالخلاف آخر خمس دقائق. وأنا بقول أي حد إن شاء الله عايز نفسه أو يريد تفسير آية أشكلت عليه أو يرى أو فهم تعارض مثلا بين تفسير آية وآية أو تفسير آية وحديث، أي سؤال إن شاء الله يتعرض في كتاب الله عز وجل نستنى السؤال، إما يأتي عن طريق الاسمس يوصل إن شاء الله أو عن طريق الهاتف في آخر الحلقة ونجيب عليه إن شاء الله في الحلقة التي بعدها. الأخت دعاء في الحلقة السابقة قبل ما نبدأ بس نخش تفسير سألت، كانت بتسأل عن معنى هذه الآية، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، دي الآية السابعة في سورة هود. وإحنا كنا بنتكلم في الآية اللي في سورة الرحمن على العرش استوى، فربما هي عايزة تفسير. بمراجعة كتب التفسير الآية على ظاهرها، الآية تفسيرها على ظاهرها، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان، يعني وكان قبل خلق السماوات والأرض عرشه، عرش الله عز وجل على الماء. وقلنا بنأكد، قلنا وبنأكد في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وبكماله لا يعلم وصفه إلا هو سبحانه وتعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة لا تعطيل لا تأويل لا تشبيه، ما ننفيش ما نعطلش الصفة ما نأولهاش، نمررها كما جاءت كما ثبتت. ويمكن أنا بعيد كلمة الإمام مالك الرائعة العظيمة لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهنا الآية تفسيرها إن عرش ربنا سبحانه وتعالى كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض. وبعض أهل التفسير بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن كان تحت الماء هواء، كان تحت الماء هواء. عايزين ناخد بالنا وننتبه من الجملة اللي هقولها دلوقتي. إن عرش الله عز وجل، إن عرش الله وحملة العرش والماء والهواء الكل محمول بإذن رب الأرض والسماء. العرش لا يحمله ولا حملة العرش تحمله، إنما أراد الله عز وجل أن يعلم خلقه النظام، أن يعلم خلقه الأسباب، فكل شيء محمول بقدرة الله عز وجل، محمول بأمر الله عز وجل، محمول بإذن الله عز وجل. يبقى الآية هنا على إيه؟ على ظاهرة. وفي حديث يؤيد هذا رواه البخاري من حديث عمران ابن حسين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي بيرد أو بيجاوب على ناس كانوا بيسألوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. حديث في البخاري وفي مسلم يؤكد على ظاهر هذه الآية، وهو أن عرش الله عز وجل كان على الماء قبل خلق السماوات، قبل خلق السماوات والأرض. أنا بنتهز فرصة وبقول قاعدة تفسيرية، التفسير تفسير الآيات يكون على الظاهر، تفسير الآيات على ظاهرها، نؤول النص ونفسر النص على ظاهره بقاعدة إن لم يستحي ظاهر النص. لو امتى نتحول عن ظهر النص؟ يعني دايما التفسير ظهر النص نص اولى، الا اذا كان ظهر النص يستحيل، يستحيل ظهر النص ان هو يتحقق. في الحالة دي يبقى ايه؟ بنشوف التأويل. هقول لك زي ايه. فاكرين لما قلنا في الحلقة الماضية ان اي استفهام من الله عز وجل لا يكون ابدا على حقيقته ولا يكون على ظاهره، لان الاصل الاستفهام ايه؟ الجهل، والجهل محال على الله عز وجل. كنا بنتكلم وهل اتاك حديث موسى، ما ربنا يعلم اتاه ولا ما اتاهوش، يعلم ان خبر موسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام، الله يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم اتت اليه ام لا. اي استفهام من ربنا سبحانه لا يكون ابدا على حقيقته. وهنا النص ظهر نص يستحيل. ايضا كذلك الامور البلاغيه، احيانا علم البلاغه احيانا تاتي بعض العبارات البلاغيه ظاهرها يستحيل. زي ايه؟ زي مثل قوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. هل ممكن حد يحط صبعه كله في اذنه ولا بيحط طرف الاصبع؟ بيحط ايه؟ الانبول، الطرف، الحقله اللي قدام، صح؟ طيب هنا تعبير بلاغي، عبر بالكل واراد الجزء، عبر بالايه اسمه، يقول لك عبر بالكل واراد، واحيانا يعبر بالجزء ويريد الكل زي ما نعرف دلوقتي. انا بس عايز افتح الاذهان لاشياء مهمه جدا واحنا بنقرا ناخد بالنا منها. عبر بالكل واراد الايه الجزء. طب ليه عبر بالكل؟ الحكمه ايه؟ ليبين وليدلل على شده اصرار الكافرين على صممهم ان هم عايزين يصموا اذانهم ولا يسمعوا لقول الحق. شوف التعبير، يجعلون اصابعهم في اذانهم من شوف التعبير. احيانا يعبر بالجزء ويريد الكل، هنا عبر بالكل واراد الجزء زي ما عرف. احيانا في ايات اخرى يعبر بايه؟ بالجزء ويريد الكل. مثال، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. فولي ايه؟ وجهك شطر المسجد الحرام، صح؟ هل ان احنا لما بنيجي نصلي، او النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل اليه واتى اليه هذا الامر، معناه ان هو يصلي بوجهه تجاه القبلة وجسده في ناحية تانية، ولا عبر بالوجه واراد الايه؟ الجسد كله. عبر بالوجه، عبر بالجزء واراد الكل. عبر بالايه؟ بالجزء واراد الكل. طب الحكمه ايه هنا؟ لما اختص الوجه بالايه؟ بالذكر دون غيره من سائر الاعضاء. ليه الحكمه؟ لان الوجه اشرف الاعضاء. الوجه فيه ايه؟ الوجه اشرف الاعضاء، لان العبد يسجد به لله. لان العبد ايه؟ يسجد به لله، لأن العبد يوحد به الله بلسان ويسبح الله عز وجل ويكبر الله عز وجل. لذلك قال لك ايه؟ عبر بالايه؟ بالوجه. والوجه ايضا سمي وجه لأنه وجهة الإنسان، أينما تتوجه بوجهك الجسد يتبع الوجه. عمرك في حياتك شفت واحد باصص وهو ماشي بص ناحيته وجسمه الناحية دي؟ مستحيل. دي امور احنا بس اردنا ان احنا نوضح. نعود الى تفسير الايات. احنا كنا بنتكلم هل اتاك حديث موسى، لكن خلونا بس نذكر بالايه التي قبلها، الله لا اله الا هو سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى. اسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، حسنى من الحسن، من الايه؟ من الحسن، من الجمال. وأذكر أن الإمام السعدي ذكر بعض الكلام الجميل في تفسيري، فقال إيه؟ قال من حسنها أنها أسماء دالة على المدح والحمد. الله، يعني أنت ممكن تحمد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تحمد الله عز وجل وتمدحه بأسمائه. من حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف، اسم وصفة، مش اسم وبس علم وخلاص، لا، اسم وصفة. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، فلا تجد صفة لله عز وجل إلا وهي كاملة، إلا وهي تامة غير منقوصة. وهذا يخالف صفات الإيه؟ صفات المخلوقين. لذلك ممكن الله سبحانه وتعالى سميع، الله عز وجل بصير، والإنسان سميع وبصير، لكن ليس السمع كالسمع. صفة السمع لله عز وجل كاملة، أما صفة السمع للإنسان فهي إيه؟ محدودة ناقصة، وكذلك بقية الصفات. ومن حسنها أنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فإيه؟ فادعوه بها. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذه الكلمة كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. لا بد أن يشعر المسلم بعظمة هذه الكلمة وبقيمة هذه الكلمة وبقدر هذه الكلمة. لا إله إلا شرف، شرف يحمله المسلم على جبينه وعلى صدره وعلى قلبه عندما يعلن لا إله إلا الله. شرف والله، شرف عندما يعلن العبد لا إله إلا الله. يا أخوانا ده اصطفاء. أنا عايزك تشعر باصطفاء الله لك وباختيار الله عز وجل لك، لأنك جعلك الله ممن يقول لا إله إلا الله. وغيرك كثير، غيرنا كتير قوي يشركون بالله عز وجل، غيرنا كتير قوي وحوالينا كتير قوي جعلوا الله ولدا، وجعلوا الله ندا، وجعلوا الله صاحبة. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الحمد لله أن جعلنا موحدين، الحمد لله. هذه الكلمة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي قول إيه؟ لا إله إلا الله. هذه الكلمة استشعر أهمية وعظمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي خلق الله من أجلها السماوات والأرضين، هذه الكلمة التي خلق الله من أجلها كل الخلق، البحار والأنهار والمحيطات والجبال والتلال والإنس والجن والنبات والحيوان والجب، كل شيء خلقه الله عز وجل من أجل توحيده، من أجل توحيده، من أجل إقامة ذكره، من أجل عبادته. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله، خلقنا الله من أجل العبادة. وحتى لا يتحجج المرء بقضية الرزق في انشغاله عن طاعة ربه وعن عبادة ربه، قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الرزاق الله عز وجل، الذي يطعم هو الله عز وجل. الله لا إله إلا هو. مهم جدا إن كل إنسان، كل الناس تعرف، المسلم غير المسلم، الكل يعرف، إن كل الأنبياء، كل الرسل جاءوا بكلمة واحدة، جاءوا بكلمة واحدة، بعقيدة واحدة. فما من نبي ولا رسول إلا وقال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء والرسل قالوا هذه الكلمة، ودعوا أقوامهم لهذه الكلمة. الناس هم اللي ضلوا، الناس هم اللي ضلوا، الناس هم اللي شطوا، الناس هم اللي بعدوا. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ استفهام. زي ما قلنا وبنأكد من الله عز وجل لا يكون أبدا على حقيقته. قلنا الاستفهام هنا إما أن يكون للإنكار وإما أن يكون للتقرير. للإنكار على أنه لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك شيء من قصة موسى عليه السلام، هل أتاك، يعني لم يأتك قبل ذلك من خبر موسى عليه السلام، على أن هذا أول ما نزل في قصة موسى عليه السلام. على سبيل التقرير، لو الهمزة همزة التقرير، يعني على هذا المعنى يكون إن نزل أنه جاء قبل ذلك شيء من الإيه، من قصة موسى عليه السلام، وكأنه تقرير، يعني الله عز وجل يقر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره من قبل به قصة موسى عليه السلام، ويأتيه طرفا آخر من القصة. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ هحكي لكم بقى القصة كده، قرأتها في كتب التفسير، قصة جميلة جدا. أذكر موسى عليه السلام لما كان في مصر وشاف اتنين بيتخانقوا يتشاجروا يتصارعوا يقتتلان، واحد من عشيرته وواحد تاني من عدوي، فاللي من عشيرته استنجد بيه واستغاث بيه، فموسى عليه السلام كان معروف بالقوة، فوكز دفع اللي هو من عدوه، فوقع الرجل اتخبط مات قتل. فطبعا أهل القتيل عايزين يقتلوا موسى عليه السلام، وكان برضو في موقف تاني. المهم موسى عليه السلام خاف الناس تتلو هرب، فر موسى عليه السلام وذهب إلى مدين، وكان طبعا يعني تعبان ومرهق وإيوي الأخير، فشاف بئر والناس بتشرب، الرجال وبيجيوا مية وبيسقوا غنمهم، وشاف بنتين عمالين يبعدوا الغنم بتاعهم عشان ما يخش عشان ما يحتكوش بالرجال وبالناس الأقوياء، ومستنيين لما البئر يفضى عشان يسقوا، مش قادرين يسقوا، واقفين بقالهم فترة طويلة. فطبعا أخذته الشهامة وسقى موسى عليه السلام وتدافع مع الناس، لأن كان طبعا البنتين واقفين بقالهم كتير وحقهم مش قادرين يسقوا، فبقوته ورفع وسقى لهما. فالمهم البنتين رجعوا، فواحدة كلمت أباها وقالت له ده في واحد كويس قوي وياريت تشغله، ده قوي وأمين وإلى آخره. فموسى عليه السلام لما سأى لبنات شعيب تولى إلى الظل، قعد في ظل كده وقعد يشكر ربنا، ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير، يعني أنا ربي فقير لهذا، تخيلوا سبحان الله. المهم فبعث له الرجل الشيخ الكبير وقال له دلوقتي أنا عايز أزوجك إحدى ابنتين، وأهل التفسير بيقولوا إن هي البنت دي اللي إيه اللي قالت كده هي اللي إيه تزوجها له، يعني أنا عايز أزوجك إحدى ابنتين هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتمنت عشرة فمن عندك. الحجج هنا مقصود بها السنوات الأعوام، لأن كان العام يعرب بالإيه بالحج، العام كان يعرب بالإيه بالحج، فهو بيقول له إن أنت مهر بنتي إنك ترعى الغنم 8 سنين، ثمانية إيه 8 سنين، لو أنت أتممت 10 بقى من عندك تتم الأجل ده تتم الأجل ده. المهم موسى عليه السلام تزوج ابنة شعيب. طب هل دول بنات شعيب عليه السلام النبي اللي في مدين ولا؟ طبعا في كلام كتير قوي. ابن عطية في تفسيره قال إن رأي الجمهور إنهما بنت شعيب، إنهما بنت شعيب عليه السلام، الرأي الجمهور كده، وفي اللي قال إن هو قريب، وفي إن هما لا يقرب لي أبدا إن هو لا شعيب ولا حاجة، لكن زي ما قلت ابن عطية قال رأي الجمهور، يعني جمهور المفسرين رأى أن البنتين دول بنات شعيب وإن ده شعيب عليه السلام. واخدين بالنا بقى؟ فقضى الأجل موسى عليه السلام، وكان أمه وأخوه في مصر، فاستأذن حماس تأذن شعيب في ان هو ايه يزور امه واخا هارون. فمشي موسى عليه السلام ومرضيش يمشي في المكان المعتاد، خايف لا حد يعرفه ولا حاجة، فغير طريق فضل الطريق، كان ماشي بجوار الساحل، ساحل البحر يعني جبال وساحل، فتاة ضل الطريق، وكانت ليلة شتية مظلمة شديدة جدا. وبعض التفسير بيقول ان زوجته انجبت له ولدا في هذه الليلة المظلمة، كان معاه زوجته كان معاه خادم، تخيلوا في الجو دون. هنا بقى وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا. القصة اللي انا حكيتها لكم دي عايزين نقراها من القرآن عشان برضه نتابع في سورة القصص، في سورة القصص من اول ايه، ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. الايات تمام. هنا بقى ايه نجري شويه، يقول لك ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون، وجد من دونهم امراتين تذودان، بايه بتزود الايه الغنم عند الميه عشان ما يحصلش مشاكل. قال ما خطبكما، انتوا بتعملوا كده ليه؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. بيعللوا هم ايه اللي خلوهم ابوهم رجل كبير السن ولا يستطيع ان يسقي ويرعى الغنم. فسقى لهما موسى عليه السلام ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. سبحان الله. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، هم قالوا ذاكرين في كتب التفسير اسمها صفراء، احيانا يقولوا صفيراء الى اخره، يعني الموضوع ليس بايه. طيب نكمل القصة بس بعد فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. مولا جليلا إذا الليل أهلا أحباب المشاهدين. بنحكي قصة موسى عليه السلام، حكيناها كده بشكل بسيط، وبنأتي بالآيات التي تدل على هذه المعاني عشان لما نسمع الآيات والمعنى ارتبط بأذهاننا نفهم القرآن الكريم. قلنا موسى عليه السلام وجد البنتين بيدفعوا الايه بيزدان عن الغنم عن الماء عشان في ناس كتير وجارة كتير وهم أبوهم شيخ كبير وبيعدلوا. المهم فبتقول لسيدنا موسى أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني جاء موسى لأبيها لشعيب وحكى له القصة، فقال له إيه؟ قال له نجوت من القوم الظالمين. قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرفت قوي ليه؟ لان هو تدافع مع الناس ورفع المية بقوة وسقى الغنم، وعرفت انه امين لانه كان امين على البنتين، لذلك وصفته بالايه بالصفتين دولا، وهم طبعا صفتين عايزين كلام كتير. قال اني اريد، شعيب بيقول لموسى عليه السلام، قال اني اريد ان انكحك ازوجك احدى ابنتي هاتي على ان تأجرني ثمانية حجج، يعني ايه زي ما قلنا يعني ترعى الغنم 8 سنين، وكان العام بيعرب بالحج عشان كده قال له 8 ايه حجج، فان اتممت 10 فمن عندك، يعني ايه وما اريد ان اشق عليك ستجدون ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجرين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. خلينا معنا. فلما قضى موسى الاجل ها وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا. نرجع تاني لسورة طه، وهل أتاك حديث موسى، موسى إذ رأى نارا فقال لأهله كده. وقفنا إيه بالترتيب الجميل ده وفهمنا وعشنا القصة، عشنا قصة موسى عليه السلام. هنا إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا. إذ رأى موسى عليه السلام شاف نار. النار دي في الوقت ده ليها فوائد كتير جدا. ليه؟ هما في ليلة مظلمة يعني النار هتنور، في ليلة مش شاتية وشديدة البرد والتلج، هيستدفئون. لذلك قال لهم لعلكم تصطلون، تستدفئون تدفوا، فالنار هتدفي، النار هتطبخ، النار هتنور. فلذلك النار لما شافها حاجة زائد انه ممكن يجد ناس هناك فيهدوا الطريق. فلذلك موسى عليه السلام لما شاف النار ايه فقال لأهله امكثوا، فقال لأهله ايه امكثوا، لأهله لزوجه ولخادمه، كان الولد اللي اتولد. فقال لأهله امكثوا، ما قال لهمش اقيموا، يعني امكثوا ابقوا قليلا، ابقوا مدة. عارفين ان واحد بيتكلم في برنامج يقول له ابقوا معنا، يعني استنوا شوية، قال لهم امكثوا استنوا شوية، ما لهمش ايه اقيموا، لان الاقامة دي دوام. فقال لهم امكثوا اجلسوا شوية. اني انست نارا، رأيت ابصرت استأنست، اني انست نارا لعلي اتيكم. خدوا بالكم من الالفاظ، لاني كل لفظة بتعني لعلي. موسى عليه السلام ما قالش ايه اني انست نارا اتيكم منها، قال لعلي، ولعل اداة ترجي، يعني رجاء ان اتي لكم منها بشيء. لان هو لا يدري، يمكن يروح هناك يلاقي في رصوص، في كذا في كذا، او عبال ما يروح النار طفت وخلص، ما هو لا يدري، هو لا يدري. لذلك احيانا تجد هنا لعل ياتيكم منها بقبس، الايه هنا بقبس، في ايه اخرى بشهاب قبس، في ايه اخرى بجذوة. بعض الناس اللي هم دول بيحب يقول لك الله، طب ازاي مره قال كذا ومره قال كذا ومره قال كذا؟ لا، خدوا بالكم، الموقف يحتمل المراجعه، ولهذا تعددت العبارات. عايزك تاخد بالك معايا ونعيش ونغوص في اعماق ايه معاني القران الكريم. الموقف يحتمل المراجعه، لذلك تعددت العبارات. بمعنى موسى عليه السلام وقتها لم يكن نبيا ولا رسول، لم يبعث، هو بعث لما راح عند النار وربنا اوحى ليه زي ما هنعرف، فقبلها لم يبعث. طيب يبقى موسى عليه السلام لم يبعث، وفي الوقت ده تايهين، ضلوا الطريق، ليله شتيه مظلمه، وزوجته لسه معاها طفل، وفي صحراء، ويسيبهم ويمشي يقول لهم خليكم، وهم مش هيرجعوا؟ هل هذا يعقل؟ لا، اكيد زوجته هترجعوا، الخادم هيرجعوا. فمره يقول لهم، مره يقول لكم ايه قبس، يعني شعله من النار، مره يقول لهم ايه بشهاب قبس، يعني بحته بشعله من اصل النار، ومره لهم بجذوه، الجذوه بعد ما النار تنطفئ، لهيب النار ينطفئ، بس اشتعلها من تحت ايه اللي هو احنا بنقول عليه جمره، بجذوة، يعني يأتي بإيه بجمرة، حتى يعني حتى لنا ورحت ولقيتها طفت، هأتي إليكم بإيه بجذوة، يعني حتة نار من تحت كده ملتهبة، ونوقد منها وبرضو ننتفع إيه ننتفع بيها. هاجر، أذكر بس وأعرض بإيه، فاكرين من هاجر لما كانت مع ابنها إسماعيل وسيدنا إبراهيم سابها ومشي، وهي بقى تعلم انه نبي ورسول، يا ابراهيم الى من تطرقنا، يا ابراهيم يا فلما رات ان ابراهيم عليه السلام لا يجيبها قالت الله امرك بهذا، وربنا اللي امرك، فاشار ان نعم، قالت اذا لن يضيعنا، لان هي عارفه ان هو نبي ورسول، ورغم ذلك كانت بتقول له بتكلمه. يبقى زوجة موسى عليه السلام لا تراجعه في هذا الموقف، وهي معاها رضيع وفي مكان زي كده، طبعا هذا يعني صعب الايه صعب المنال. طيب يبقى هنا الموقف احتمل المراجعه فتعددت العبارات مفيش مشكلة خالص. يعني ممكن يكون قال لهم هجيب لكم قبس بعد كده قالوا ازاي طب ما ممكن النار تطفي طب هجيب لكم بشهاب حته من اصل النار لا طب ما ممكن طب هجيب لكم جزوه هجيب لكم يعني هو بيحاول ياكد معاهم. طيب اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس. رجاء هو لا يملك هو بيرجو لانه لا يملك هو لا يملك فبيتكلم بالترجي لعلي اتيكم منها بقبس بشعله من النار عشان ننتفع بيها او اجد على النار هدى او اجد على النار من يهدوني الى الطريق او النار دي ونورها دون يكشف لي الطريق فاعرف انا رايح فين وجاي منين واهدى الى الطريق المستقيم الصحيح اللي احنا كنا عارفين ان هو تاه وضل الطريق. يبقى هنا هو بيعدد لهم منافع النار التي رآها حتى يتركوه ولا ينزعجوا. فلما أتاها يعني إيه؟ فلما اقترب موسى من النار نودي يا موسى. هنا بقى أهل التفسير وأهل العلم قال لك هي نار ولا نور؟ هي نار ولا نور؟ نار ولا نور هنعرف بس بعد هذا الفصل إن شاء الله. ابقوا معنا. مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أنادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا. أهلا أحبابي نشد عدنا إليكم و أهل التفسير كلموا هل هي كانت نار ولا نور التي رآها موسى عليه السلام. قالوا هو رآها في الأول نار إنما عندما ذهب إليها وجد أنها نور الله نور الله عز وجل وجد أنها نور الله عز وجل. طب ليه شافها نار؟ أراه الله عز وجل النور نارا حتى يستأنس بها لحاجته إليها هو محتاج ليه. فلما يشوف نار هاي اطمئن او محتاج للنار لان بناء نور كان خاف كان اتخض. وفي اللي بعض قال نار هي انا دايما بميل ان النص على ظاهره ودي قاعده تفسيريه ما لم يستحل ظاهر النص. هنا ما يستحلش يستحل ليه؟ لاني في حديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان حجابه النور حجاب الله عز وجل النور إن حجابه النور. وفي رواية أبي بكر برضو في البخاري وفي رواية أبي بكر وحجابه النار فإذا كشفت سبحات وجهه سبحانه وتعالى لأحرقت ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام رأى نارا ورأى نورا هو حجاب الله عز وجل. فلما أتاه نودي من الذي ناداه؟ من المنادي ومن المنادى؟ المنادي هو الله عز وجل والمنادى عليه هو موسى عليه السلام. الله عز وجل يكلم موسى تكليما يكلم موسى بغير واسطة يكلم موسى كلاما يليق بكماله وجلاله لا يعلم وصفه إلا الله سبحانه وتعالى. فلما أتاها نودي يا موسى. تخيلوا بقى موسى عليه السلام يذهب إلى النار أو النور كل أمله إيه؟ أن يجد هذه النار فيأخذ بعضها أو يأخذ منها شيئا حتى ينتفع به هو وأهله. ولو وجدها نار وخد وانتفع بها يا فرحته وسعته. لكن طبعا المفاجأة كانت كبيرة جدا. المفاجأة تخيل هو رايح من أجل إيه وبيفكر في إيه، وإذ به يسمع النداء من رب الأرض والسماء، نودي يا موسى إني أنا ربك. يا الله يا الله، إني أنا ربك. وانتبه خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى هنا قال إيه؟ إني أنا ربك. قال لموسى أول كلمة ما قالوش قال له إني أنا الله، ما قالوش إني أنا إلهك، ما قالوش إني أنا الله، قال له ربك. اختار كلمة الربوبية ليه؟ لأن المقام مقام ربوبية، موسى عليه السلام يحتاج إلى الربوبية، موسى عليه السلام ضل الطريق، موسى جائع، موسى زوجته قاعدة في العراء وفي الصحراء وفي الشتاء وفي ورضيعه، موسى محتاج للربوبية، محتاج للربوبية. فالله عز وجل بدأه بالكلمة التي تطمئن قلبه، التي يطمئن لها قلبه، إني أنا ربك، أنا الذي أتولى شؤونك، أنا الذي أطعمك، أنا الذي أسقيك، أنا الذي أكسوك، أنا الذي أسترك، إنه الله. شفت المعنى جاي إزاي؟ إني أنا ربك. الله أكبر الله أكبر، إني أنا ربك. هذه الكلمة كانت تمثل الاطمئنان والراحة والسعادة لموسى عليه السلام، إني أنا ربك اطمئن. لا تخاف بقى من مطرة، ولا تخاف من ظلمة، ولا تخاف من طريق أنت مش عارفه فين، ولا تخاف على ابنك الرضيع، ولا تخاف على زوجتك، ولا إني أنا ربك. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاخلع نعليك ليه؟ ليه اخلعنا عليه؟ ما احنا عارفين ان ممكن الواحد يصلي في حذائه لو كان طاهرا، متأكد انه طاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يصلي في حذائه ما دام طاهر. الموجود ده فتاوى ابن تيمية وموجود في الصحاح. فايه المعنى ليه فاخلعنا عليك؟ في كلام جميل قوي من ضمن الكلام اللي اتقال، ان لانه كان يلبس نعلين من جلد حمار غير مدبوغ، جلد حمار غير، لأن دبغها دبغ الإهاب هو طهارته، لو دبغت طهرت، من جلد حمار غير مدبوغ يبقى غير طاهر. وهذه أرض مباركة مقدسة طاهرة، فاخلع نعليك. معنى تاني يقول لك فاخلع نعليك حتى تقع قدمك على هذه الأرض المقدسة فتنال من بركتها وطهارتها. فاخلع نعليك إنك يا موسى بالوادي المقدس طوى. أنت في المكان المقدس، يعني ايه مقدس؟ يعني طاهر. فلما نسمع يقولك الارض المقدسة يعني الطاهرة المطهرة. لما هي طاهرة؟ لان الله عز وجل اخرج منها الكافرين وعمر بها الموحدين. الارض المقدسة فلسطين، المسجد الاقصى وما حوله ارض مقدسة، دنسها اليهود بأفعالهم وبخستهم وبقتلهم وباستباحتهم للأعراض، دنسها اليهود، دنسها اليهود منذ عشرات السنين. والأمة للأسف مغيبة، مغيبة لأنها غيبت شرع الله عز وجل، الأمة مغيبة لأنها غيبت شرع الله عز وجل. الأرض المقدسة، فاخلع نعليك، فاخلع نعليك. ومعنى ثالث برضه يقول لك فاخلع نعليك، فهذا أدعى للتواضع، أدعى للإيه؟ للتواضع والخضوع والاستسلام. انت لما بتروح الحرم المكي تقلع وبتمشي بتطوف حافي، ده دليل كده على دلال على الاذلال والتواضع والخضوع، ومعاني جميله قوي. فاخلع عن عليك، عرفنا ليه فاخلع عن عليك؟ انك بالوادي المقدس طوى. طوى ده اسم الوادي، طوى اسم هذا الوادي المقدس، وقالوا ان هو في مكان في الشام كده. فاخلع عن عليك انك بالوادي المقدس طوى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله. جت اهي انني انا الله، جت وقتها جه ومكانها جه ومقامها جه. جت الاول، انا عايزه تاخد بالك من كلام ربنا عظيم. الاول اني انا ربك، اني انا ربك. عرفنا ليه ربك الاول؟ رغم ان مقام الالوهيه اعظم من مقام الربوبيه، التوحيد والعقيده، ويتقدم عند في مقامي وفي مكاني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الالوهيه، رب العالمين ربوبيه، صح؟ قدمت الالوهيه على ربوبيه. اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد الوهيه، اياك نستعين ربوبيه، قدمت العبوديه على الربوبيه. هنا قدمت الربوبيه لمدى حاجه موسى اليها. الوضع محتاج كده، محتاج. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. انا اخترتك، اصطفيتك، اختيار من الله عز وجل، اصطفاء من الله عز وجل. فاستمع لما يوحى، ادي الوحي، ادي الرساله، ادي النبوه، ادي البعثه. فاستمع لما يوحى، ها الوحي اول حاجه ايه في الوحي؟ انني انا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله، شفت الوحي؟ شفت الوحي يا أخوانا؟ كل العقائد، كل الوحي اللي نزل على كل الأنبياء وكل الرسل نزل من مشكاة واحدة بعقيدة واحدة، أن وحدوا الله، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لذلك أنا بقول الناس هم اللي ضلوا، الناس هم اللي أشركوا، الناس هم اللي عبدوا مع الله غيره، عبدوا صنما، عبدوا حجرا، عبدوا بقرا، عبدوا وثنا، عبدوا بنتا، عبدوا ولدا، عبدوا مالا، عبدوا شهوة. الناس هم اللي ضلوا، لكن ما فيش نبي ابدا جه قال ان انا الله، او انا ابن اله، او ان ربنا جل الله، ان ربنا له صاحبه ولا له زوجه. ما فيش. الناس هم اللي افتروا على الله، الناس هم اللي ضلوا، الناس هم اللي زاغوا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إنني أنا الله، أنا الله، قلنا الله سبحانه وتعالى اسم علم على ذات الرب جل جلاله، لا اشتقاق من جنسه. أن الله، الله عز وجل المألوه المعبود، لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. في معبود بالباطل كتير، في معبود بالباطل كتير، انما لا معبود بحق الا الله عز وجل، لا معبود بحق الا الله عز وجل.
انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني.
العباده، العباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما تنساش، ما فيش حد فينا ينسى لما خلقه الله عز وجل، السر، الهدف، الغاية، من خلقك في هذه الدنيا أن تعبد الله. فما تنشغلش بقى بالحواديت اللي حواليك، ما تنشغلش بالمال والشغل والعيال والزوجة والدنيا والمناصب والكراسي والهيصة دي، ما تنشغلش. كل هذه وسائل، كل الحاجات اللي حواليك دي وسائل، العمل الشغل الغيط البيت العيال وسائل. هذه الوسائل صنعها الله وخلقها الله ويسرها الله لك حتى تستعين بها على عبادته. خدت بالك؟ إنما الناس اللي يجي يحول الوسيلة إلى غاية، يعني المال ده وسيلة حوله لغاية، بقى المال هدف يسعى إليه، يسعى إليه بل ويسجد ويركع إليه، يعبد من دون الله عز وجل. في ناس حبت المال حبا جما حتى صرفها المال عن عبادة العزيز المتعال. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميص الثوب الجميل المخطط. شوف النبي قال ايه؟ عبد الدينار وعبد الدرهم. في ناس ممكن تعبد مش بالركوع والسجود، ما هوش مش هيجيب الجنيه ولا هيجيب الريال ولا الدينار ولا الدولار ويسجد ليه ركعتين، لا مش هيعمل كده. انما ايه الموضوع؟ ان حبه للمال شغله ليل نهار، فما بقاش فاضي يصلي، ما بقاش فاضي يزكي، ما بقاش فاضي يذكر ربنا سبحانه وتعالى. ودي مأساة، مأساة. سبحان الله، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. شوف حكم ربنا فيهم إيه. ده صديق واحد أعرفه شغال، كان شغال مهندس كمبيوتر في شركة كبيرة، وصاحب الشركة راجل صاحب ملايين، كلام ده من كام سنة. فالراجل صاحب الشركة ما بيصليش، فبيحكي له يقول له: طب ما نصحتوش ليه؟ نصحه. فبيقول لي: لما نصحته بقول له صلي، ده الصلاة مش هتاخد 5 دقايق. تخيلوا وتصوروا الكلام ده حصل، بيقول ده الصلاة فرض مش هياخد 5 دقايق، يعني مش هتاخد منك وقت. قال له: 5 دقايق صلاة وخمس دقايق وضوء، ادي 10 دقايق في اليوم، ب50 دقيقة في الشهر، بكذا في السنة، بكذا. انت عارف كده انا هخسر كام الف في السنة؟ تخيلوا، يعني هو خاف ان هو يخسر بعض المال، ومش همه ابدا ان هو يخسر علاقته وصلته بالله العزيز المتعال، مش همه ان يخسر اخرته، مش همه ان يخسر دينه، مش همه ابدا. تخيلوا، في ناس كده، في ناس كده. العبادة اخوانا لازم ناخد بالنا، لازم ننتبه، ما تخليش الدنيا تشغلك، ما تخليش الدنيا تتوهك، لا، وقف مع النفس. الله عز وجل خلقني من أجل طاعته وعبادته. فضل دقيقتين، فلو طب لو جبت اتصال أو أي حد عنده سؤال إن شاء الله نتلقاه في الدقيقتين دول وأنا بتكلم كده إن شاء الله. فالعبادة، ابن تيمية رحمه الله يقول إن العبادة إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. خدت بالك؟ دي العبادة. نقوله ثاني: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى أي كلمة أي عمل تبتغي بها وجه الله تكتب لك عبادة، حتى لو كانت مش في الدين، حتى لو كانت مش صلاة وصوم. إذن فالعبادة لا تقتصر على الركوع والسجود. أي كلمة أي عمل تبتغي به وجه الله يكتب لك عبادة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، معنى كده أن الصلاة كانت في شريعة موسى وكانت في الشرائع اللي قبل كده. هنتعرف إن شاء الله، لسه عندنا كلام طيب عن العبادة وعندنا كلام طيب عن إقامة الصلاة في شريعتنا وفي الشرائع السابقة. نسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا، دمتم في أمن الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.